معشر المصلين، إن تسارع التغيرات الاجتماعية والثقافية قد أثرت على تمسكنا بديننا وعلى تنازلنا عن كثير من قناعاتنا إلا من رحم الله، فليس بسبب تغير آرائنا الفقهية واختلاف الفتوى من العلماء الثقات، فهذا أصل صحيح وقد وقع في زمن الخلفاء الراشدين، وإنما سبب التغير هو قوة سلطان الواقع وتأثير أجهزة التواصل بخاصة. لقد كشفت أجهزة التواصل أن لدى البعض منا قابلية شديدة للتقليد، ولو كانت قناعتنا وديننا ينهياننا عن المشابهة، وأصبح السؤال وللأسف عن أخف الشرين لا عن الخير، فضلاً عن خير الخيرين. هل كنا نتصور يوماً أن نساءنا تتساهل بل وتجاهر بالسفر بدون محرم للسياحة لمسافات طويلة ولأيام كثيرة، وتصور سفرها وإقامتها أياماً بدون محرم؟ من كان يعتقد ذلك في مثل مجتمعاتنا المحافظة؟ والعجيب اللافت هو أن الشريعة حسمت الأمر وبكل وضوح في السفر بدون محرم للسياحة والنزهة والفرجة، وبأسلوب يجعل المرأة تقف موقفا حازما إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وفي رواية: إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، وفي رواية لمسلم: لا يحل لامرأة مسلمة. فتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر، أي أن مقتضى إيمانها بالله وإيمانها بالبعث والحساب، وهو من أخص علامات الإيمان، وهو الإيمان بالغيب، مقتضاه أن تستسلم لأمره. بل إن قضية السفر بدون محرم جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد رجلا قد تهيأ للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يلحق بزوجه لفريضة الحج، فسفرها للحج وليس للنزهة، وفي أفضل العصور وأزكاها، ومع أتقى النساء. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وقد نقل الإجماع على حرمة السفر بدون محرم لعدة أيام إذا كان للسياحة أو النزهة وليس لفريضة الحج ونحوه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال القاضي عياض: ولم يختلفوا أنه ليس لها أن تخرج في غير فرض الحج إلا مع ذي محرم. وقال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم. وعليه فمن خالف هذه الأحاديث الصحيحة وهذه الإجماعات المتكاثرة فهي أقوال شاذة معاصرة مخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناكفة للشرط الذي جعله الله ورسوله. والمشاهد والواقع أن أهل الفحش والفساد يضايقون المرأة أحيانا ومعها محرمها، فكيف وهي خلية عن ذلك؟ ألا فلتتق الله المرأة، فلئن كان الله ابتلى الرجال ابتلى الرجال باستسلامهم لوجوب الجهاد وصلاة الجماعة والنفقة وغير ذلك، فإن الله ابتلى النساء باستسلامهن لوجوب المحرم في مثل هذه الأسفار. ولم يقف الأمر عباد الله، لم يقف الأمر عند هذا الحد، حتى أصبحت قضية السفر والسياحة والنزهة سبباً لنشوز المرأة أو سبباً في طلب طلاقها. أرأيتم إلى أي مدى وصلت القضية؟ تتفرق الأسرة ويتشتت الأطفال وينحل الميثاق لأجل سفر السياحة ليوم أو يومين أو أسبوع. ترى كيف تجيب الأم أولادها إذا كبروا وسألوها عن طلاق أبيهم، مع أن العلماء أجمعوا على أن للزوج أن يمنع زوجته من سفر السياحة والنزهة إذا كان بدون محرم، لأنه هو القائم على الولاية وهو مسؤول أمام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، ومن المسائل المتعلقة بهذا الأمر أيضا هو خروج المرأة بدون إذن زوجها أو وليها، سواء كان الإذن عاما أو خاصا. وهذا محل إجماع بين الفقهاء أن الزوج إذا منع امرأته من الخروج أنه يحرم عليها أن تعصيه إلا من ضرورة، وقد نص على ذلك أئمة المذاهب الأربعة أيضا، وأنها إذا خرجت من غير إذنه من غير ضرورة فهي عاصية لله ناشزة، تسقط نفقتها ما دامت ناشزة. وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. قال ابن رجب رحمه الله: فيه أن المرأة لا تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها، فإنه لو لم يكن له إذن في ذلك لأمرها أن تخرج إن أذن أو لم يأذن. وقد خرج ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع. ولا نعلم خلافا بين العلماء أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. فإذا كان خروجها للمسجد يحتاج إلى إذن بإجماع العلماء، فكيف خروجها للفسحة والنزهة والمطاعم ونحوها؟ قال الحافظ ابن دقيق العيد: إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وأعظم من هذا عباد الله، أعظم من هذا أولئكم الذين يخببون الزوجة على زوجها ويجرئونها على النشوز والعصيان وعدم المبالاة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. جمع بين الإفساد والقطيعة وحل الميثاق الغليظ. جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. والله المستعان، كم كثر المخببون عبر السنابات ونحوها، والتهكم بالمرأة المطيعة الصالحة الراعية لحق زوجها وبيته. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وطوبى لمن ماتت وزوجها عنها راض. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.